نقل الله
الدين منهم نرتجي ولا استبدي فيمدون صوابا.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا برنامجكم يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وفي أسئلتكم والثرة الثرية، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء وكل لقاء تجشمكم المتابعة والإصغاء، ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية. أهلا بكم صاحب الفضيلة،
حياكم الله أبا عبد العزيز وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله.
إذن حيا الله شيخنا وحياكم الله إنما كنتم وحيثما حللتم، حيا الله أيضا أسئلتكم التي ترسل تباعا عبر وسائل التواصل، أولاها في الظهور كما تشاهدون هاتف البرنامج. مشاهدي ومشاهدات الكريمات، نحتبل فرصة وجود علمائنا الأجلاء لبيان بعض القواعد والأسس والمسائل المهمة حقيقة في ما يهمنا في أمور ديننا ودنيانا. المتأمل الشريعة صح المضيلة يرى أنها في أحايين كثيرة كانت تتشوف إلى رفع الحرج عن المكلفين، إلا أن رفع الحرج اتسعت دائرته عند بعض المفتين وضاقت عند آخرين، والوسط هو العدل نهج المصطفى عليه الصلاة والسلام. كيف لمن يستمع إلينا الآن من طلاب العلم من يتعاطون الفتوى ومن عامة الناس في هذا الموضوع بالذات، كيف يمكن أن ضبطه بحيث لا تصل المشقة إلى الإشقاق على الناس ولا يكون أيضا فيها ربما تساهل وتفريط في بعض العبادات؟
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه المهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك. حين نعرض لنظر الشريعة في مسألة رفع الحرج، نرى أولا أن الحرج والمشقة في التكاليف الشرعية هي مرفوعة في جميع الأحكام الشرعية بحمد الله عز وجل، بمعنى ومما لا شك فيها أن الأحكام دائما هي أحكام أغلبية حتى في القوانين الوضعية. أي حكم يقرر في الشريعة وكذلك أيضا في الأحكام البشرية تجد أنه حكم أغلبي لا يمكن أن يغطي جميع الصور، إلا أن الشريعة قد غطتها بأنواع متعددة من الأحكام بخلاف النظم الوضعية والقوانين الأرضية. يعني دعني أقول بأن الغالب الأعظم من أحكام الشريعة وتكاليفها هي سهلة ميسرة للغالب الأعظم من الناس. هذه نظرية أو نظرة إلى الشريعة عامة ينبغي أن نعرفها تماما. طيب نفترض أن الغالب الأعظم 80% مثلا من أحكام الشريعة هي سهلة ميسرة ل 80% من الناس على سبيل المثال، طيب 20% أين تذهب؟ في النظم الوضعية لا تغطي هذه النسبة، بينما في الشريعة تغطي هذه النسبة بإحالة بالتخفيف في الأحكام الجزئية، وهذا التخفيف له صور أيضا. يعني خذ على سبيل المثال، الله عز وجل شرع لنا القصر في الصلاة وشرع لنا المسح على الخفين على سبيل المثال، أليس في هذا رفعا للحرج؟
بلى،
هو رفع للحرج، لكنها أحكام حدية يستفيد منها من يحتاجها ومن لا يحتاجها. لماذا؟ لأن الغالب في مسألة لبس الخفين هو وقوع الحرج في نزعهما، ولأن الغالب مثلا في من يسافر الغالب هو وجود الحرج والمشقة أو ضيق الوقت لمن كان مسافرا. فجاءت الشريعة وأسقطت نصف الصلاة على المسافر وأباحت له أن يجمع بين الصلاتين حتى ولو لم يكن هناك حاجة إلى الجمع، يكفي أن له وصف السفر كما قال الإمام الشافعي: من جاز له القصر جاز له الجمع. فلاحظ هذا الحكم ما فيه إذا صح التعبير مسألة تقديرية، هل أنت شق عليك ولا ما يشق عليك. الشريعة أرادت أن تخفف فشرعت الرخص لمن يحتاجها ولمن لا يحتاجها حتى لا يقع الحرج في تقدير الحاجة. يعني أنا مسافر أنا علي حرج، والله قد يكون علي حرج وقد لا يكون، فهنا يقع علي حرج، ماذا أفعل؟ أذهب وأتم الصلاة ولا أجمع بين الصلاتين. فهنا الشريعة رفعت الحرج بإلغاء مسألة التقدير، ليس هناك تقدير للمشقة، فكل من سافر جاز له القصر، وكل من سافر جاز له الجمع ولو لم يكن محتاجا إليهما ولو لم يكن عليه مشقة. وكذلك المسح على الخفين لا يشترط أن يكون هناك برد، ولا يشترط أن يكون حد للبرد المعين، وإنما احتاج فقط إلى أن يلبسها حاجة أو تحسينية جاز له أن يمسها على الخفين وأن يستغني به عن غسل القدمين. طيب وش اللي بقي عندنا؟ الشريعة ميسرة كلها أو أغلبها. الأمر الثاني عندنا رخص للشريعة نصت عليها نصا فيفعلها من يشق عليه ومن لا يشق عليه. وش بقي؟ بقي بقية الأحكام التي ليس فيها رخص منصوصة وإنما هي منوطة بالمشقة وفيها تقدير، يعني معنى أنك تقدر. خذ على سبيل المثال موضوع القيام في الصلاة، بعض الناس قد يشق عليه القيام. استخدام الماء البارد في الليلة الباردة مع الريح الشديدة، هذا قد يأتي الشاب الجلد ويكون عنده بعض الظروف فيتحمل ذلك، وهناك من لا يتحمل. ما هو التقدير طيب لمن يجوز له أن يقعد في الصلاة ومن يجوز له أن يتيمم إذا كان الماء باردا برودة شديدة وقد يؤثر على الإنسان ويضر به أو يشق عليه؟ ما هو الضابط؟ المسألة الحقيقة فيها نزاع كبير بين أهل العلم، وأنا أختصره لأن المقدمة هنا هي مجرد مقدمة تعريفية وإيضاحية. بعض العلماء قال ينظر إلى أوساط الناس، فإذا كان أوساط الناس يتحمل القيام فيجب على الجميع أن يقوموا، وهذا ضعيف في الحقيقة، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنا إذا اعتبرت الوسط من حال الناس، يأتي المسن شوي واللي عنده مرض بعض الشيء شديد، إذا قام أصابته مشقة شديدة. وكذلك أيضا بعض الناس يكون عنده قوة جلد شديد يستطيع أن يقوم، فأنت تقول له لا بأس عليك أن تقعد في الصلاة رغم أنه يقوى على ما هو أكثر. فالله عز وجل يقول إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسعها هي وليس وسع غيرها. فثبت عدم صحة ورجحان قول من قال بأن ننظر إلى أوساط الناس، لأن أنا لظروف ولأحوال ولتحمل نفسي وبدني قد لا أتحمل العبادة المعينة أو التكليف المعين بينما يتحمله غيري. طيب ما هو الراجح؟ الراجح كما اختاره الإمام الشاطبي رحمه الله وكذلك ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير، إلى أن هذه المسألة تقديرية لكل إنسان بحسبه. ونص الإمام الشاطبي رحمه الله يقول فيه فيما أذكر بأن فيما يتعلق بالمشاق والحرج كل امرئ في ذلك فقيه نفسه، فلا ينظر فيه إلى أوساط الناس، لأن كما ذكرت أوساط الناس قد تكلف الإنسان ما لا يطيق الشخص الآخر، وقد ترفع عنه من التكاليف ما يطيق منها، وهنا يخالف المبدأ الشرعي الذي قال الله فيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
ذكرني حديثكم قوله عليه الصلاة والسلام واقتدي بأضعافهم في شأن الصلاة، هل الحديث هنا لمن يأم الناس مثلا يقول أنا أتحمل الإطالة أريد أن أتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيطيل، ويعلم وهو يطيل أن وراءه كبار السن ممن لا يطيقون، ممن قد يفوتهم، هم يتجلدون على القيام المعتاد لكنه إذا زاد قد ربما يتخلون عن القيام فيجلسون أو يبحثوا عن مساجد أخرى.
أحسنت، هذا ملحظ جيد.
الوقفة ليست، أنا أتمنى حقيقة أن نفرق بين صلاة المرء في نفسه بحيث الصلاة أو إمامته. نعم. لغيره.
هذا ملحظ جيد وأنت أجبت عنه. الحقيقة هناك فرق في الشريعة بين صلاة الجماعة التي عمل جماعي،
أيوة.
وهذه الصلاة فيها إمام وله قدرة في التحمل تزيد أو تقل، وفيه مأمومين يتفاوتون في قدراتهم. فاختلفت عن الأحكام الجزئية اللي أنا مأموم أنا أتعلق هل أقوم خلف الإمام أو لا أقوم. فالخطاب يتعلق به، بينما الصلاة هناك عمل جماعي، إذا وقع في مشقة شق على الباقين، فلذلك قال واقتدي بأضعفهم كما ذكرت. فهنا الحقيقة يعني تنويه جميل أن هذا من الأحكام الاستثنائية. فإذا تكلمنا نحن عن الحرج نتكلم عن طاقة الخاصة في عبادة الخاصة وعمل الخاص، والحرج الذي يلحقني في أي تكليف من التكاليف ترى لا يختص بالعبادات، حتى في صلاة الرحم مثلا. يعني صلاة الرحم هل يجب أن أصل الأقارب كثر ودرجة الصلح أحيانا قد تكون درجة متقدمة، طيب ما هو الحرج الذي يلحقني في ذلك؟ هنا حرج بدني وحرج نفسي، فهنا أيضا نقول تقدره أنت، قدر هذا الحرج، فإذا شق عليك بأسباب طلب السعي لرزقك، بسبب وضع بدني وسبب وضع نفسي، بأسباب قريبة، بأسباب تتعلق بأسرتك ومن تعول، هنا يرفع عنك من الحرج بقدر ما وقع عليك. أعود فأقول الضابط هو نفسه هو، لأنه هو من سيلقى الله عز وجل بهذه الدعوة. إذا قال أنا عليه حرج وهي عبادته وليست معصية تتعلق بالمشهد العام، حتى نقول يجب الإنكار أو إخفاء هذه المعصية لأن ظاهرها المعصية طبعا، فهنا نقول أنت تقدرها. حتى شروط صلاة الجماعة على سبيل المثال هو يقدرها على الصحيح، ولا نأتي نفترض نقول أن الناس يتساهلون وسيفعلون ويتذرعون. نحن ما جعلنا رقباء ولا مراقبين للناس على أعمالهم، هذا عمل المحتسب وعمل رجل الحسبة وعمل الحاكم وعمل القاضي. لكن أنا في علاقتي مع جاري ومع صديقي ومع زميلي ومع قريبي أبنيها في هذه المسألة على أصل صحة الديانة. فإذا رأى الأمر الأخير أن الحرج ترى بدني وهو نفسي،
نفسي
نعم بدني، أنا لا أتحمل، بدن ضعيف. والحرج نفسي، أحيانا الوضع الاجتماعي قد يسبب حرجا. وأنا ضربت مثال مرة ما أدري في هذا اللقاء أو في غيره، لبس الثياب المنزلية. بعض الناس يذهب بالثياب المنزلي، سمى الروب أو سمى القميص، يذهب به للبقالة ويذهب حتى إلى الدائرة الحكومية، بينما أخوه الأكبر لا يذهب حتى يلبس اللباس الكامل، اللباس الرسمي كما يقولون. حلت صلاة الجماعة عليك، عليك وعلى أخيك، أنت ما وجدت الثوب، مغلق، ذهب عند الغسالة أو لأي سبب من الأسباب، هو يجب عليه يذهب ويشهد صلاة الجماعة وأنت لا يجب عليك ذلك. لماذا؟ لأنك أنت لا تطيق ولا تتحمل أن يراك الناس في ثوب المنزل. دعنا نقول الثوب الرياضي وهو الأكثر استخداما، بنطال رياضي وقميص، هذا يذهب بالبنطال الرياضي لكل مكان. أنت تلبس البنطال الرياضي وتذهب أنت يا أبو عبد العزيز
والله
تذهب إلى المسجد إلى المسجد يمكن
تذهب في رحلتك
حتى نعم. بعض الناس هذا وضع الاجتماع فعليه حرج. لاحظ الحرج النفسي هنا له أثره. وذكر العلماء مثلا في الخروج من الـ من الـ من المعتكف في المسجد، قال إذا كان ممن يحتشم بالدخول في الدورات العامة أو يتأذى منها جاز له أن يذهب إلى بيته.
الله،
فرفع عنه الحرج لمعنى النفسي أيضا. هذه المعاني الحقيقة الشخص المكلف سيلقى الله عز وجل بها. نعم، فلا نأتي نحاسب ونحاقه على هذا الأمر، لكن لو شككنا من وجود كسل أو شيء من هذا القبيل لا بأس بالنصيحة الهادئة. المشهد العام يجب ألا يخضع لمثل هذه المعايير. المحتسب يرى شيء معين ما يقول الله أنا علي حرج وأنا أشرب الخمر مثلا، هناك من أكرهني وليس هناك إكراه ظاهر، أو علي حرج وخرجت عاريا ونحو ذلك. المشهد العام أيضا يتعامل معه بطريقة أخرى لأنه يتعلق بالأحكام السلطانية، وينبغي أن نعامل الناس بالوسط من الحال، لأن مشهد عام ينبغي أن يحمى من المعاصي الظاهرة، المعاصي القطعية الظاهرة. لكن كل كلامي أنا في علاقتي مع ولدي وعلاقتي مع جاري وعلاقتي مع قريبي وعلاقتي مع زميلي في مسألة الحرج، بعض الناس يشك في دين الشخص إذا ادعى الحرج في مسألة المسائل، وهذا خطأ. عمل الكبد لما يضعف وظائف الكبد تؤدي لنوع من الوهن العام لا تحس به أنت، فقد يحتاج إلى القعود، إلى القعود في الصلاة. ما تقول أنت والله الشاب في الثلاثين أو شاب في سن معينة وأنت لا تدري ما هي حالته الصحية أصلا. وهناك أمراض متنوعة الحقيقة تصيب الإنسان وهي عضوية، تعطيه نوع من الوهن ونوع من الإجهاد. صحيح. بعض ما يسمى بالقصور في التنفس لا سبب من الأسباب. لا نريد أن نجعل قيد وقاعدة لكل مرض. القاعدة الشرعية ما هي؟ هي أن يوكل الأمر إلى نفسك كما قال الشاطبي، وكل امرئ في المشاق فقيه نفسه، والله أعلم.
الحديث يظل سنظل أن تقل به إلى الثمرة التي يطلبها ويرنوها عبد الله أو أمته جل في علاه في عباداتهم، مثال الحج مثال ظاهر، والعمرة أيضا. قد يستحب الواحد مع أمه أخته زوجته ممن ربما يرخص لها في ترك مثلا الرمل، يرخص لها في ترك الإسراع بين العالمين، يرخص لها في أشياء كثيرة، فهو ربما يترخص لترخصها، يدفع معها في منتصف الليل لأنه محرمها يحوطها، فيقع في نفسه حرج أني لم أصب هدي النبي، لم أصب الأجر التام، وكذا من به حرج. بعض الناس يجد حرج بالكاد يصلي واقف يتحمل نفسه لكن ما يلبث إلا يقعد وفي صلاة الفرض، لكنه يجد في نفسه حرج. هل أجري كأجري من قام؟ هل أجري كأجري من دفع بعد شروق الشمس على معي؟ هل أجري كأجري من سعى شديدا بين العالمين؟
نعم بلا ريب، المرض هو من جملة الحرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المرض وكذلك في السفر في حالة الإجهاد في صحيح البخاري عن أبي هريرة: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما.
الله،
لماذا؟ لأنه كان يريد هذا الخير لكنه منع بسبب آخر. وكذلك المرأة الحائض
وكان مستمرا،
كذلك المرأة في وقت الدورة الشهرية تسلى تقول جاء رمضان، جاءت العشر الأواخر وهي عليها عرفة. الدورة الشهرية وكذلك صيام الأيام المستحبة، ثم تجد حرجا شديدا في تركها للأمور المستحبة، هي مأجورة. كذلك لما يكون الإنسان مرافق لبعض الضعفاء والنساء واحتاج للدفع مبكرا، وربما لا يجوز له أن يدفع مبكرا لكنه صار مأجورا، ما نقول صار يعني نقول صار
مأجورا أو
لا لا، نقول صار فقط مباح لا نعم صار مأجورا،
يعني هو الآن بلغ الغاية في الأجر.
نعم ما نقول غاية لكن نقول له مثل أجر من قعد لأنه قد دفع مع الضعف في هذه الحال. وكذلك أيضا من ترك الرمل ومن ترك
الإسراع
بين العلمين في السعي. وكذلك أيضا لو كنت أنت تحيط مريض هو في حرج
ولم تشهد صلاة الجماعة،
نعم، وتركته لأجل حاجته. بعض الناس عنده قصور التنفس، عنده مشكلة معينة وعنده حالة حرجة، فهنا يكون بقاؤك عنده لك فيه أجر. وكذلك الطبيب أو الممرض والممرضة في حالة العناية المركزة يحتاج إلى الجلوس المباشر عند المريض، فهذا له من الأجر مثل ما. وكذلك من يحرس البنك ومن يحرس الدائرة الحكومية ربما ترك الجماعة جازة لذلك، لأنه قد تعلق الضرر أو الحرج بغيره فرخص له بذلك، فكان له مثل أجر من حضر هذه العبادة.
تم تصور جديدة أتحفني بها الأخوة في أسئلتهم ونقلوا فيها فتاوى لأهل العلم. العلماء يختلفون في تقدير الحرج وتقدير المشقة. الجمع في حال ازدحام السيارات في الطرقات وخاصة في العواصم، جمع الصلاة يعني، أيضا جمع الصلاة لمن كان مثلا في برنامج لتغطية مناسبة مهمة، جمع تبرعات ما أشبه، وكان هو مثلا بقاؤه في الاستوديو على الهواء يستلزم منه مدة طويلة من الساعات، هل له أن يؤخر الصلاة؟ الطبيب، أشياء جديدة، ما المرجع فيها؟ كيف المسلم أن يرجع فيها؟ كيف له أن يصل إلى
نعم ذكرنا أن القاعدة هو الضبط والحرج، حتى لو يعني على قول بعض أهل العلم، ليس هو قول الجمهور لكن على قول بعض أهل العلم هو الراجح أنه يجوز الجمع للحرج حتى في الحضر. فهنا نقول بأن القاعدة السارية، كل ما كان وجد فيه الحرج على هذا الشخص جاز له أن يستعمل الرخصة التي قد نيطت بهذا الحرج، ومن ضمنها الجمع بين الصلاتين. يعني خذ على سبيل المثال، دعنا نأخذ الأشياء المتفق عليها.
طيب،
أنت ذكرت أمثلة مختلف فيها وأمثلة
المطر ترى مما نختلف فيه.
نعم، فنقول إحنا فيما يتعلق بالطبيب في العملية مثلا لا حرج عليه، يفتى ويوجه الطلاب الذين يأخذون الامتحانات الطويلة سيما في الغرب ما يسمحوا لهم بالانصراف للصلاة، والخروج أيضا ممنوع
والدراسة.
فأحيانا بعض أنواع الامتحانات التطبيقية تطيل، فيها مختبرات وفيها معادلات رياضية ومعادلات كيميائية وفيزيائية يستمر أكثر من 3 إلى 4 ساعات.
المحاضرات المتصلة
قد يغطي على وقت الظهر كله أو وقت المغرب كله أحيانا، فنقول لا بأس أن يجمع تقديما أو تأخيرا. إن دخل في صالة الاختبارات قبل الظهر فيجمع جمع تأخير، وإن دخل بعد الظهر فيجمع جمع تقديم.
آه.
نعم، إذا أمكنه ذلك، وإذا كان الوقت ضيق بعد دخول وقت مباشرة فيدخل ويجمع جمع تأخير، لا حرج عليه في ذلك. هذا حرج الحقيقة، وترك الامتحان حرج أيضا ظاهر.
والمحاضرات،
والإمام أحمد رحمه الله أفتى بالجمع للخباز إذا خشي على خبزه، هذه ذكرت في بعض أقوال أحمد رحمه الله في المذهب. فهذه من الأحوال التي جاز فيها الجمع. الغبار الشديد، مو بالغبار الغبار في طبقات الجو العليا وأي غبار للناس، أنا أتكلم على عامة الناس. الغبار الذي يغمر الناس كالذي جاء للرياض قبل 3 سنوات، غبار شديد مثل الغول، حجب الرؤية تماما 10 متر لا ترى ونحوها، فهذا رخصة لعامة الناس في الحقيقة.
أو
مثل هذا الغبار، أنا أقصد الغبار اللي جاء القصيم بالأمس. هذا غبار يغطي في الحقيقة ويؤدي إلى 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 تضرر كبير للرئة والتنفس وخطر على المشاة في أي موضع. لكن الغبار في طبقات الجو العليا إنما يرخص للمرضى فقط، المريض يتأثر عند قصور في التنفس إذا خرج في مكان الغبار فيه متكثف أكثر أثر على تنفسه، فهذا اللي عنده قصور أو عنده حساسية أو ربو معين يجوز له أن يترخص بترك العبادة أو بالجمع إذا كان مما يجوز فيه الجمع، فهذا من هذا الجنس. هناك الحقيقة أشياء يعني قال بعض العلماء بالترخص فيها وأنا لا ليس لي فيها رأي، مثل موضوع التصوير المستمر، موضوع ما يسمى بالمكياج للمرأة خاصة إذا كانت هي العروس ثم وضعت في وقت مبكر وهو مكلف في الوقت وفي المال. هناك من أهل العلم من قال بأنها تجمع في هذه الحال جمع تأخير أو جمع تقديم، لكن أنا متوقف في هذه المسألة ومتحرج من الفتوى فيها لأن ظهور الحرج فيها عندي فيه يعني نظر، لكنها موكولة كما القاعدة. ما هي القاعدة؟ أن مر في موضوع الحرج والرخص هو فقيه نفسه، وهذه المسألة في غاية الأهمية في الحقيقة،
تجلب وتيسير.
نعم،
الآن لصفاضينا أن أختم بحديث إلى من يستمع إلينا ممن يترخص ويبحث عن الرخص، يبحث عن أدنى مشاق أو أحيانا مشاق متوهمة فيتوسع بترك العبادة أو في التقلص منها أو في تأخيرها في التهون فيها.
نعم، العلماء قالوا بأن من تتبع الرخص وهو لا يحتاجها تزندق، يعني بمعنى أنه يبحث عن الرخصة أيا كانت، فقط يجعل الرخصة مثل الترس. إذا قال واحد لماذا أنت تفعل كذا، قال أنا عندي كذا، وهو يعلم بقرارة نفسه وفي علاقته مع الله عز وجل وفي واقع الحال أنه لا يحتاج إلى هذه الرخصة، فيأتي بالأسباب المخففة ويدعي أنها قد قامت به، أن عندها أسباب تدعو إلى التخفيف. فنحن نتكلم عن التدين الآن، ما نتكلم على علاقتنا معه.
سيحاسب؟
لا، نقول هو نعم سيحاسب وهو آثم، بل سماه العلماء زنديقا، الذي يبحث عن الرخصة في كلام الشافعي وكلام أحمد وكلام فلان وبأقل الأقوال، ولا يبحث عن الدليل الصحيح، ولا يبحث عن العالم الأوثق في هذه المسألة، هذا في مسألة الفتوى. وكذلك في الرخص التقديرية اللي تكلمنا عليها، اللي المشقة التي يقدرها صاحبها، يقدرها على كيف؟ يقدرها بالكسل، يعني ما في عمل إلا في مشقة. الخروج إلى المسجد في وقت الوقت الطيب والجو المعتدل في مشقة، الإنسان يحب الدعاء والراحة، فيأتي يقول أنا عليه مشقة، نقول الله حسيبك، فسيحاسبه. نقول إذا تستيقن في ذات نفسك أنك دخلت باب النفاق، هذا في الإنسان في بينه وبين الله عز وجل. وهذا يقع ولا يستخدم الدليل ولا أسباب الرخصة إلا إيش؟ لحماية نفسه من الناس، يقول أنا عندي رخصة، أنا عندي هذا الأمر، فهذا لا يعفيه في الحقيقة، لا يعفيه من 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 مسؤولية في حق الله عز وجل. وليحذر الإنسان أن يرتكب الرخصة ولا يحتاجها، والله أعلم.
صحيحكم. إذن نسأل عز وجل أن يجنبنا جميعا مواضع السخط، وأن يعني يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجنبنا شرور أنفسنا ويقينا شرورها والهوى أيضا الشيطان. نبدأ بأسئلة تويتر، وقد ورد بدأت تباعا. أنا أعتذر لمن يرسل عدة أسئلة قد تتأخرون في إرسالها، ولو كانت مرارا سيكون عرض الأسئلة لمن بادر بالسؤال بعيد الإعلان. هذا أخ الكريم سأل أسئلة تترى في شأن شكه، قال طلقت زوجتي لأني وجدتها على علاقة برجل آخر في الهاتف، وكانت قبل الزواج تسب الله فنفرت منها، فهل الطلاق ظلم لها؟ طب أنا ما أدري، يعني قوله تسب الله قبل الزواج هل كان يعلم؟ وهل طيب اتصال، يبدو اتصال. طيب مسعود، أخي الكريم مسعود من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، أتمنى أن يكون في ميزان حسناتكم جميعا
وحسناتكم، تفضل.
عندي سؤالين يا شيخ، نريد من الشيخ توجيه نصيحة لطلبة العلم والشباب الملتزمين بالدين، وذلك للصبر على الدعوة إلى الله، حيث عندما يتوجهون بعض الأذى يتركون الدعوة ويقولون الدين كافي لله، نريد نصيحة بالصبر يا شيخ للشباب هذا.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، عندنا إشكالية في دخول الأطفال إلى المساجد، أحدث النقاش بين كبار السن والشباب، على دخول الأطفال، فالكبار السن يقولون ما فوق 7 سنين، أما ما دون 7 فلا يصح أن يدخل المسجد. فما الحكم يا شيخ؟ بالذات طيب. لما يكون الطفل غير مميز أقل من 7 سنين عند وجوده في الصف، هل يقطع الصف أو لا يا شيخ؟
طيب شكرا لك.
نريد توضيح مثل هذه المبارك الله فيك. السلام عليكم.
شيخ أيضا معي أختي كريمة أم محمد من السعودية، تفضلي.
ألو.
تفضلي أختي كريمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ودي أسأل الشيخ، أنا متقاعدة ورغبت أن أشتري قطعة أرض من ما هو بنك، منشأة اسمها دار التمليك، فهم طلبوا مني أن أدفع جزء من المبلغ وهم يكملونه ويشترون لي هذه الأرض على أن تبقى في ذمتهم إلى أن أكمل السداد على مدى 11 سنة. ما أدري هل التوصيف هذا شرعي أو لا؟
أختي الكريمة،
نعم،
هم تملكوا الأرض وأخذوا منك مقدما المبلغ، أو قالوا أنت شريكة معنا في شراء الأرض؟
لا، هم قالوا حول الدفعة الأولى في البنك وحنا نكمل الدفعة تقريبا أقل من النصف أو النصف، وهم يكملون النصف الثاني، وحطوا معي عقد إيجارة. العقد الإيجارة هي نص على أنه تبقى في ذمتهم إلى أن أوفي سداد 144 قسط على 12 سنة، وبعدين يحولونها باسمي.
كم قيمة العقار نقدا؟
كم قيمة العقار
كامل
نقدا؟
تقريبا أنا هم يدفعون 445,000 وأنا بدفع 512,000، يكون كامل العقار تقريبا 957,000.
وكم من المقدم اللي دفعت؟
المقدم اللي دفعتيه 512؟
أي
هذا المقدم الذي دفعته؟
نصف المبلغ.
وهذا قبل العقد، قبل شرائهم هم للعقار.
هم طبعا يا أختي الكريمة،
نعم،
يوم أن ناولتيهم المبلغ
أي
كان بينكم شبه اتفاق ولما يتملكوا العقار، أليس كذلك؟
لا، هم إلى الآن أنا ما تملكته، ما بعد تم الإفراغ.
هم هل تملكوا العقار قبل أخذ دفعتك أم
لا؟ هم أخذوا الدفعة هالحين، حولت باسمهم
قبل شرائهم.
قبل الشراء، قبل ما قبل المحكمة الحين من أسبوع هم عندهم الدفعة.
أختي الكريمة، أنا لدي شيخي، أحيانا بعض المكاتب العقارية تجري البيع والشراء إجابة وقبولا قبل الإفراغ.
نعم.
هل هم صار بينهم وبين صاحب العقار إجابة قبول؟
نعم.
قبل استلام الدفعة منك؟
اي نعم، يعني خذوا صورة بطاقته، خذوا كروكي الأرض.
طيب، تم العقد.
سأرجح أختي الكريمة، يعني إن أذنتي أذن الشيخ أيضا سيعرض الموضوع بشكل يعني يفيد الجميع.
أي.
وأيضا
طيب
وضع بعض الشرط.
طيب سؤالي بس.
تفضلي.
سؤالي بس قبل ما أنهي السؤال، يا لو سمحت يا طويل العمر.
تفضلي.
لا قدر الله، مثلا لو قدر الله يعني وحدثت مثلا وفاة قبل ما أكمل السداد، ما أدري وش يكون، هل أكون من اللي عليهم مبلغ؟ هم قالوا لي أنه في حالة الوفاة في تأمين تعاوني أنه تحال للورثة على طول، يعني تكتب باسم الورثة بعد الوفاة بموجب بوليس التأمين أو شيء. فما أدري يعني لا قدر الله لو حصل وفاة مثلا، هل يكون أنا مديونة أو ما، وش وضعي بالضبط؟
طيب شكرا لك يا أختي الكريمة محمد.
شكرا.
طيب أرجو أن يكون الاتصال الأخير، طلت على شيخي كثيرا. أم نسيم من الجزائر، تفضل يا أختي الكريمة.
من فضلكم سيدي، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
من قدم لوالدي التجارة، هل فيها دين؟
ما أسمعك، صوتك بعيد.
وثمن من أراد الهجرة إلى دولة أخرى لتعليم أولاده، هل في ذلك من ذنب أن يذكر أولاده لدولة أخرى غير مسلمان لتعليمهم؟
أختي الكريمة، الصوت مكتوم وضعيف جدا، أرجو أن تعيدي الأسئلة. الصوت بعيد ومكتوم.
أيوة. من صدم حيوان.
أيوة.
السيارة.
أيوة.
هل فيه ذنب؟ ثانيا من أراد الهجرة إلى دولة في الخارج لتعليم أولاده الدراسة والبقاء في هنالك في ذلك البلد، هل فيه إثم؟
البلد هذا أجنبي غربي؟
نعم دولة أجنبية.
شكرا لك يا أختي الكريمة، شكرا لك، شكرا للسائلين جميعا، شكرا للسائلين جميعا. أبدأ بأسئلة تويتر الأخوة أرسلوا مرارا ولم يلتفت إليهم. هذا سؤال أخي عن الطلاق، وفي أيضا سؤال الأخت الكريمة عن الطلاق، سنأتي إن شاء الله إليهما لأنهما حقيقة أرسل مرارا لم يعرض سؤالهما. يقول طلقت زوجتي اللي وجدت على علاقة، ثم يقول وكانت قبل الزواج تسب الله. أنا هنا أسأل فضيلة، هل معرفته لسبها لله قبل عقد نكاحها عليه أو عقده عليها يختلف في الحكم؟
يعني يبدو أنه ما ساق السؤال لأجل يسأل عن صحة عقد النكاح، وإنما يريد أن يصف حال الزوجة قبل الزواج وبعده، ويسأل عن صحة طلاقه أو كونه آثم
لو طلق
أو غير آثم لو طلق. نقول لو طلق وهذه حالها لا حرج عليه، المرأة تطلق لأقل من هذا، والمرأة تطلب الفسخ من الرجل لأقل من هذا، فلا حرج عليها لو طلبت الطلاق لو طلقها في هذه الحالة.
بالنسبة لمن يسب الله جل في علاه، قد ذكر هذا السؤال، سواء كان من شاب أو من شابة فتاة، ما الأحكام المترتبة على هذه؟
نعم، سب الله كفر أكبر مخرج من الملة.
بعض الناس ربما يعني يسوقه التعبير اللغوي بعيدا،
هذا بينه وبين الله عز وجل. يعني إذا كان جرت على لسانه على أساس نوع من أنواع الشتيمة للناس من غير ما يقصد الدين، قصد وما قصد ونية هذه كلها داخلية. أما إذا قال البعيد يلعن دينك ويعلم دين الإسلام واستهزأ بالله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو بهذا الدين استهزاء ظاهر، فلا شك أن هذا كفر أكبر لا تختلف فيه الأمة أبدا، قد أجمعت على كونه كفر أكبر مخرج من الملة. نعم، ما أعظم من السب والله.
صلى الله عليه وسلم. أقف أيضا مع سؤال الأخت الكريمة، أرسلت سؤالا عمرارا بعدة تغريدات، أرجو أن تنتبه إلينا، سيجيب الشيخ بإجمال عنها. تقول السلام عليكم شيخي الفاضل، سؤالي هل يجوز لزوجة طلب الطلاق من الزوج المقصر في المبيت والمعاش وكل شيء، علما أن الزواج سرا وعلما أني حملت منه بسبب التقصير توفيت أو ماتت الطفلة يبدو في رحمها بسبب الضغط النفسي، علما بأن طفلتها توفيت قبل الولادة خرجت ميتة، علما بأن الوليدة تجاوزت 9 أشهر وعشرين يوما، هل يجوز ذبح العقيقة لهذه الطفلة؟ وهل هي سوف تبحث يوم القيامة تبعث يوم القيامة أي الطفل؟
أسئلة ما شاء الله
كثيرة. لا أنا لا ألومها، ولهذا سقطوا أسئلتها لابنتم وقفة حتى تطمئن نفسها.
يعني الأول ما يتعلق بطلب الطلاق،
طلب الطلاق
نعم لها أن تطلب الطلاق إذا قصر الزوج في هذا، لكن تنصح بالصبر ولا يجب عليها أن تصبر إذا قصر في حقها في الفراش وقصر في حقها في النفقة والمبيت والحقوق المادية والمعنوية والنفسية والعاطفية وأدى ذلك إلى ضغط نفسي عليها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في الحديث أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس لم تلح رائحة الجنة، من غير ما بأس هذا بأس. نعم، وفيها قصة ثابت بن قيس بن شماس كرهته لخلقته ولزمامته،
البأس عائد للمرأة
تقدر. نعم نعم هي تقدرها. نعم، فهنا في هذه الحال حيث لم تطق العيش معه بسبب هذه الأشياء المادية، بل هذه توجب الفسخ إذا قصر في الفراش تقصيرا يضر بها، أوجب القاضي يفسخ القاضي في الجلسة الأولى إذا ثبت عنده ذلك طبعا. وكذلك إذا قصر
صعب جدا.
نعم، وكذلك إذا نعم إذا قصر في النفقة فإنها تستحق عليه الفسخ بعد الإمهال فترة كافية، فيفسخ القاضي لأن النفقة من الأشياء الضرورية التي لا تأخير فيها. بالنسبة للولد لا أرى عليها شيء ولا عليها إثم، لأن هذا الأصل عدم المسؤولية الجنائية عليها في هذه المسألة. لا تشرع العقيقة في هذه الحالة، أقول لا تشرع، أقول العقيقة كلها سنة أصلا، هي تركتها أو فعلتها حتى للمولود والمستهل والمولود الذي ولد حيا لا يجب، لكن نقول لا تشرع لأنها ليس غلاما في هذه الحالة ولم يكن له حكم الغلام أو الجارية.
أصلاحكم في شأن الحمل بعض النساء وبعض الرجال في أثناء تعاطيهم بقضاياهم حتى في تعاملهم مع نفسه في تعاملهم مع الله إذا مرت عليه المشكلة ركب الهموم والآلام وبدأ يفكر فيها يعني قصر حقيقة في صلته بالله عز وجل وربما بالغ في هذا الأمر بدأ يلوم نفسه ربما قصرت في مأكل أو مشرب أو مراجعة طبيب أو كذا أخص بالذات الحامل هل توجه من كلمة؟
نعم السبب الغير مباشر لا أرى عليها فيها قصدك لو أدى إلى إسقاط أو أدى إلى وفاة وفاة الجنين نعم نقول السبب الغير المباشر هذه الهموم أو الكسل عن الذهاب إلى الطبيب ونحو ذلك وهو لا يعلم أن هذا سيؤدي بشكل مباشر إلى موت الجنين لا أرى عليهم في هذا مسؤولية لا يجب فيها كفارة ولا يجب فيها وكذلك أيضا نقول بالنسبة للأشياء المباشرة هي تعلم من هذا الدواء أنه يؤدي للإسقاط ثم تناولت تساهلا منها نقول هذا فيه نوع من التسبب يعني.
أحسن الله إليكم أعتذر للإخوة في تويتر الذين بعثوا أسئلة هذه المرة بالذات وقدمت عليهم السائلة والسائل الكرام لأنهم والله أرسلوا مرارا وأنا في حرج منهم فلعلهم يلتمسون العذر سنعود إلى تويتر بعد أخذ اتصالات الإخوة وأسئلتي مسعود من ليبيا سؤاله حقيقة بالوقف معه بعض الناس يقول أنا صحيح مخاطب بالدعوة إلى الله بدعوة غيري كذا بالأمر المعروف حتى والنهي عن المنكر وهو واجب لكن حتى بحسب أنا أجد مشقة سأتوقف
هذا أول ما نقاضي عليه أخانا في موضوع الحرج والمشقة فإذا كان نجد الحرج والمشقة الحقيقيين فالله عز وجل لا يكلف الله نفسه إلا وسعه لكن لنحذر كما ذكرت من الكسل وكما الشاطب اللي قال كل إنسان فقيه نفسه قال لا تخلو الشريعة من التكاليف العسرة
طيب كل شيء قد يرده خجل مثلا قد يرده الشيطان
الخجل درجات
عن الأمر معروف أنها ممكن
أبو عبد العزيز الخجل درجات في خجل يجعل الإنسان ينهار لو وقف من الجمهور انهار وفي خجل يجعله يتلجلج في الكلام فلا يستطيع أن يوصله هذا كيف نقول أدعو إلى الله ما استطاع وفي الشخص لا يجد هذه اللجلجة الشديدة تمنع من الكلام لكنه لا يوصل الفكرة بالشكل المطلوب فمقصد الدعوة غير متحقق فيه هذا سقطت عن الدعوة إنسان لا يجد ذلك عن حرج يضربه العرق ويضربه جفاف الريق ويجد حرج كبير ويخرج وهو مضغوط نفسيا في الدعوة إلى الله عز وجل نقول هذا أيضا منطقة رمادية صحيح لكنه مما يلحق بالمنطقة الواضحة فلا حرج عليه لأن الحقيقة هؤلاء الجنس ما يجوا 30% من الناس 70% يتولون الدعوة إلى الله عز وجل
الحمد لله
نعم.
إذن لعلك أخي مسعود وغيرك من إخوانك تكونوا إن شاء الله طيب ما يعني معذرة وقفة لمن غالب نفسه وغالب هواه لأجل البلوغ المرتبة الأسنى من أمر المنكر والدعوة إلى الله عز وجل
هو وأن تصبروا خير لكم
الذي خلط الناس
نعم فإذا صبر الإنسان على لأواء الدعوة على صدود الناس على الضغط النفسي حتى من النواحي الأدبية في الكلام مع الناس صبر عليها وتحملها فله الأجر من الله عز وجل هذا موسى عليه السلام كان فيه عاقة في لسانه في مشكلة ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأصل إلى هارون فهو عنده مشكلة ومع ذلك كان مستمر في الدعوة إلى الله عز وجل لكن يحتاج إلى هارون أحيانا إذا كان ما تحتاج إلى طلاقة وإلى بلاغة وهذه قد توجد في الداعي الله عز وجل ولا تضره بإذن الله عز وجل بقدر ما يستطيع يؤدي الدعوة ويأمر المعروف وينهى عن المنكر بقدر استطاعته وما عجز عنه سقط عنه بحمد الله
سؤال أخي مسعود من الثاني إذا لي شيخ أن يكون عاما الأطفال يعني هم حقيقة نور المساجد نور الأحياء يكون هناك خلاف دائما بين الإمام والجماعة بين ذوي الأطفال وبين كبار السن
نعم الطفل الذي لا ينضبط في المسجد سواء كان مميز بعد السابعة أو كان غير مميز قبل السابعة هذا لا يصلح أن يحضر إلى المسجد لأنه قد يكون عنده نوع من الموهبة وتخلف عقلي لكنه نوع من القصور العقلي حتى يصل إلى السابعة حين ولا ينضبط في الصلاة ويكون مؤذي أو في الشقاوة فالعبرة بالطمأنينة في المسجد هل هذا يتحقق؟ أنا أعرف طفل 3 سنوات يصلي أحسن من بعض الأطفال اللي عمره 10 سنوات.
والله بلاغهم نعم. أحسن من الشباب.
عندهم نوع من النبوغ ونوع من النباهة وحافظين جزء من القرآن ومنضبطين 3 سنوات لاحظ. فكيف بما هو؟ فالقضية إذا ليس لها حد محدد، إنما انظر إلى طفلك هل يؤذي، هل يؤدي إلى إشكال، فلا يصح. لكن بقي المصافة فقط، المصافة هي مهمة.
مصافة.
المصافة عند العلماء للمميز، والتمييز يبدأ عند العلماء من 4 سنوات ونصف 5 سنوات يبدأ يميز، يعرف الصح والخطأ ويعرف الصلوات. فإذا كان يصلي ويحافظ على الصلاة جازت مصافته.
لو جاء مبكرا.
بل يقول العلماء جازت إمامته.
آه.
نعم، وهو إمام، وهو لم يبلغ. نعم. فهنا تجوز إمامته ولو كان دون السابع في السن السادسة، لكنه قارئ جيد وعقله مكتمل ويعرف الحدود الشرعية. فكيف أيضا مجرد المصافة؟ العبرة هي بكونه هل يصلي ويحافظ على سمت صلاته أم لا. إذا كان يحافظ عليها جازت مصافته ولا يعتبر قاطع للصف كما يقول بعض الفقهاء. فالقضية معقولة المعنى وليست تعبدية بسن معينة. الأمر يتعلق بضبط الصلاة، فإذا ضبطت الصلاة جاز له أن يؤم الناس وجاز له أن يصاف المصلين في الصفوف.
لو جاء مبكرا الطفل دون السابعة ومع السابعة وصلى خلف الإمام بعد الأذان، مع الأذان قبل الأذان، يعني حجز مكان، هل يبعد؟
أحسنت، هذا جميل، لا يبعد. بعض الناس إذا شاف الطفل في سن السابعة أو قريبا منها خلف الإمام قام وأخرجه. علينا أن نوجههم التوجيه العام، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. لا نعم، ثم الذين يلونهم. فأنت بالوعظ العام والتنبيه العام تقول له الأولى أن يؤخذ الأكبر في الأكبر والأقرأ في الأقرأ، فهو يفهم هذا ويبتعد عن المنطقة لخلف الإمام ب4-5 أشخاص، لأنه يحتاج إلى الاستخلاف ويحتاج إلى الفتح عليه في الصلاة. هذه الطريقة الحسنة والمثلى فيها. أما أن ينزع، أما إذا كان منضبط الصلاة خلف الإمام، وربما أحيانا يفتح الإمام أحسن من بعض كبار السن.
أيوة.
نعم، فلا يخرج لكونه صغيرا فقط. نعم.
السلام عليكم. أم محمد من السعودية سؤالها تأذن لي أن يكون عاما في شأن العقارات، وللإخوة أيضا أخوات أسئلة في هذا الشأن بالذات. التباعي العقاري والإفراغ يأخذ وقت، إلا أن الشريعة ناطت الحكم فيما يبدو لي وأفهم من كلام العلماء أنها بالإيجاب والقبول. نعم. بعتك اشتريت.
نعم.
نقول هنا في هذا هذه القضية، يعني ما المخارج الشرعية التي ممكن أن تسلكها الأخت محمد، وتسأل أيضا ربما هذه الدار التي تتعاطاها حتى يعني يحصل لها ما تريد.
نعم، فيما يتعلق ببيوع المرابحة، و الطريقة الشرعية هو أن يشتري الممول اللي هو البنك أو الشركة أو المؤسسة، يشتري العقار شراء شرعي صحيح من غير ارتباط بطالب التمويل اللي هي الأخت السائلة. الأخت السائلة اللي طلبت التمويل وطلبت شراء البيت، جاءت الشركة أو البنك اشتروا البيت، ينبغي أن أشتري البيت منفصلا بعقد منفصل ليس فيه ارتباط بين الممول الذي هو البنك أو المؤسسة وبين طالب التمويل، فيشتريه شراء مستقل منفرد بحيث يتحمل مخاطر هذا العقد. ومن مخاطره أنني أنسحب، أنا يا طالب التمويل أنسحب، فيبقى العقار أو السلعة في ذمة البنك أو المؤسسة، ثم ينتقل العقار أيضا بطريقة صحيحة وبقبض صحيح إلى من؟ إلى طالب التمويل. طبعا مسألة أختنا الآن هي مسألة هي تحتاج إلى البيت، فخرجت عن موضوع التورق المنظم. التورق المنظم اللي هي تسجيل السلعة بعد إجراء العقد عليها، فما ما نحتاج إلى الكلام على التورق المنظم الآن. فنقول في هذه الحالة الخطأ الذي صار الآن أنها قدمت دفعة كبيرة جدا، هي مجرد عربون أو أتعاب المكتب
إدارية، مثلا
أتعاب إدارية وضع العقد مثلا والذهاب والخروج 1000 ريال ونحو ذلك، لا حرج فيها. أما مقدم أو عربون عالي مثل عقار بمليون ريال يدفع فيه 20,000 و30,000 وهي تقول الآن نصف المبلغ دفعته الآن،
أكثر من نصف،
هذا لا يجوز. ولأن صار يعني عقدا يعني تمحض بالربا، تمحض النقد بالنقد بوجود الارتباط بين الأطراف الثلاثة، وتمحض فيه الحيلة على الربا، وعامة أهل العلم على منع هذه الصورة، ولا تجوز، لا سيما مع كبر حجم المبلغ المقدم، فهي قد ارتبطت حقيقة مع البائع الأول وصار البنك مجرد ممول. مثل التمويل الغربي، الغربي يشترط وجود سلعة حتى يضمن هناك سلعة حقيقية، يشترط وجود مشروع أقصد البنوك الغربية، لكنها تعطي المبلغ مباشرة لمن؟ لطالب التمويل. الآن كأن المبلغ على الطريقة الغربية، كان المبلغ أعطي لطالب التمويل، وهذا لا يصلح لأنه ارتبط بالمبلغ السابق وصارت العقود صورية فتمحض فيه الربا، فنقول تم العقد الآن وانتهى، لا عودة لها فيه. إن أمكن أن تعود وتقول بهم بفسخ العقد وإعاده فهذا حسن، وإذا ما أمكن فهي تستمر في عقدها، وهي قد فعلت هذا بناء على لجان موجودة في هذا البنك، لا أرى عليها حرجا في استمرارها في العقد، ولا حرج عليها أيضا ولا على ذريتها لو تنازل البنك بعد وفاتها، لأن مدى من التأمين تعاوني، في حال عدم السداد يتولى الورثة التأمين إسقاط دفع المبلغ للبنك وإسقاطه عن الورثة، لا حرج في ذلك، وهو يعني عقد وشرط صحيح.
هناك صورة خطرت في بالي يعمد إليها بعض العقاريين أو بعض المتاجرين في البيع العقار الآجل، تجده مثلا يعرض يجري البيع والشراء بالإجابة والقبول دون الإفراق، جيد، أو يؤجل الدفع الثمن على هيئات معينة، كأن يقول له والله أعطيك الدفعة فلانية، وفي هذه الحالة وفي أثناء العقد يشترط هذا المتعاقد باغي الشراء شرط البيع إذا مضى 3 أشهر لم أوفي أو لي العودة لي أن أخلي نفسي أو ذمتي من هذا البيع، ما التوجيه الشرعي لها؟ هل لهذه الدار مثلا أن تمضي بيعا وشراء دون أن يكون المبلغ حرا منها؟ هل لها أن تبيع وتشتري بناء على أموال؟
يعني هذا في غير التمويل طبعا،
لا أنا
بيع وشراء عادي، هذا يبيع السلعة على هذا الشخص والمشتري يقول لي الحق في عدد السلعة إذا لم أقدر على السداد
بعد شهر،
نعم،
وهو يستغلها يبيعها بالتقسيط لاقتناء مثل أمه،
هذا شرط غير مقيس الحقيقة وغير ظاهر، يعني هي أشبه إن كانت بعد العقد فهي يعني إقالة، هم أقالوه عن البيع.
الصورة الأخرى التي يعمد إليها كثير من إخواتنا الكرام ممن يشترون شقق أو طبقات،
نعم،
يقول أنا أمضي معهم الشراء وربما أوقع العقد أو لا أوقعه، لا تفرق باسمي الشقة، ثم أتفاجأ بأنه يخصم من راتبي في الشهر أو بعد أيام بعد نزول أول راتب ولما تفرق الشقة في باسمي، فأسأله هل صار بينك وبين المكتب صاحب العقار إجابة وقبول؟ يقول نعم أنا قبلت إجارته أو قبلت بيعه بالتقسيط، ما التوجيه؟
يعني صاحب البنك اشترى السلعة بالتقسيط ثم أجرها،
صاحب المكتب صاحب العقار نفسه باعها طبقات أو الشقق على أفراد،
باعها بالوساطة ولا
ملك؟ لا مباشرة
ملك له،
ايه
نعم
مباشرة على أقساط.
اي طيب،
المشكلة أن الإفراغ يتأخر في المحكمة،
طيب،
فيقول أتفاجأ بخصم المبلغ القسط الأول ولما يعني
تفرغ
ولما تفرغ.
لا حرج في هذا، ومثل ما ذكرت أنت في سؤالك للأخت الكريمة، العبرة الحقيقية بوجود العقد الإجابة والقبول. مسألة الإفراغ دي مسألة شكلية للتوثيق، وكون الاسم الوثيقة يكون مسجل باسم المشتري فهي مسألة شكلية لكنها تنظيمية مهمة، لكن العقد الشرعي انعقد مجرد الإجابة والقبول، فهو في هذه الحالة العقد صحيح ولا شيء عليه، ولو حسم عليه فالحسم صحيح وفي محله، لا إشكال.
أم نسيم هكذا يبدو اسمها من الجزائر، تقول من صدم حيوانا بسيارته، أن لم أستبل هل مات أو لم يمت الحيوان، هل عليه من جناح؟
ليس عليه شيء، إن كان الحيوان هذا يتعلق ملكه بإنسان مو بحيوان سائب أو حيوان بري، فإن كان قد تعدى وفرط هذا السائق للسيارة يجب عليه ضمان هذا الحيوان لصاحبه، إن كان بقرة مثلا أو جمل أو
تعدي ما
أو شياه، يعني مثلا كان أسرع سرعة غير طبيعية غير عادية، مثلا المحل هذا معبر مواشي وكان مفترض أنه يقف قبل حتى ينظر يمنة ويسر، الرجل ما توقف أبدا فهو قد خالف نظام المرور في معبر المواشي وغيرها، فرط مثلا في فرامل السيارة مثلا في المكابح،
يعني لابد أن تنقل الصورة،
نعم لابد يوجد تعد أو تفريط حتى نعرف هذا، نعرف هل هو ملك شخصي أو أنه حيوان بري، حيوان بري لا 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 شيء عليها.
طيب شيء عليها. عكس الصورة،
وإذا كان مملوك فلا بد أن نعرف، إن كان ما فرط ما عليه شيء، لم يفرط
عذرا إذا كانت صورة مقلوبة، إذا كان هذا الجمل مثلا أو الحصان أو كذا مملوكا لشخص فرط فيه فتسبب فيه هلاك.
كذلك يقول نعم لو أن البقرة أطلقت في مكان أو الجمل ثم صدمت بسيارة، فإذا كان صاحب الماشية قد فرط وتعدى بإرسالها في هذا المكان ليس هذا هو مكانها المعتاد، فهنا يضمن ما تلف من المال والنفس، يضمن السيارة وما فيها من تلفيات ويضمن النفوس لو تلف منها شيء. نعم.
التوجيه في مثل الحالات الذهاب إلى القضاء، هناك دور القضاء.
نعم نعم.
إذا أختي أم نسيم لعلك تعودين إلى القضاء أو تعودين بالصغة تماما بتفصيلاتها، إنما في اتصال بموضع غير الذي كلمتنا به كان الصوت يعني ليس بذاك. سؤاله الثاني أن أجعله عاما ليستفيد من يستمع إلينا الآن، إرسال الأبناء والبنات أجعله عاما الأولاد ذكورا وإناثا لتعلم العلوم أيا كانت أو اللغة لبلاد الغرب وبقائهم هناك فترة طويلة
إذا وجد لهذا حاجة. هذا بالنسبة للأولاد. الحقيقة لا أرى إرسال البنات لوحدهن، لا بد يكون هناك محرم وأشياء، فإذا اجتمعت الشروط الشرعية كانت الشروط على المرأة مثل الشروط على الرجل، فلا بد بوجود حاجة لها أو لأمتها أو لأمتها أيضا إن كان ذكرا، فإذا وجدت الحاجة فإنما يتعلق بالسفر هي الحقيقة للخارج، هي أحكام تتعلق بسد الذرائع وليست بأحكام مقصودة لذاتها ولعينها، فلا أرى حرج مع وجود حاجته هو إذا اتجهت إلى هذا المكان أو حاجة الأمة إلى مثل التخصصات الدقيقة والنادرة. المرة فقط اشترط فيها أن تكون مع محرم ومن يحفظها والله أعلم.
خمس دقائق مضيها ختاما مع أسئلة تويتر. هذه أختي ليلى تسأل تقول هل نأخذ بكلام الطبيب إذا قال إنه المريض لا يصلي إلا جالسا على كرسي لمرض بركبته طوال حياته، وتسأل أيضا عن الطبيب إذا جزم على المرأة بأن تعمل العملية لمنع الحمل بتاتا بسبب سقطها مرتين مؤخرا، هل تأخذ بكلامه وشكرا؟
نعم يؤخذ بكلام الطبيب إذا كان حاذقا، بل قد نص العلماء ومنهم ابن تيمية رحمه الله على أنه لا يشترط في الخبرة، حتى الإسلام لا تشترط، حتى لو كان طبيبا غير مسلم وقال بأن السجود يؤثر على العين ويضغط على العين أكثر، أو أن الركبة قد تتأثر أربطتها بسبب السجود وطي الركبة وقال بأن هذا يضر بها ضررا ظاهرا، فهنا يجوز الأخذ بوصية الطبيب ويخفف عنها من العبادة بحسب ما أوصى به الطبيب. نعم.
هذه سائلة تقول سألت الشيخ سعد، يعني الشيخ سعد الشاذلي، أمس عن إفرازات جلكم الله المشاهدين، فأجاب أنها من الحدث الدائم، ووجهها بتوجيهنا نسيته حقيقة، لكن تقول حدثي دائم أيضا في هذه الإفرازات، ولها أيضا حدث دائم يبدو لي في استطاق الريح جلكم الله، فهل يجوز لها أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد لأجل حرج في
لا الجمع في هذه الحالة لا يحتاج إليه، هو المقصود هو الوضوء، فمن حاجة إلى الجمع؟ الجمع الصوري نعم،
أن تؤخر الأولى،
نعم أن تؤخر الصلاة العصر الظهر إلى قبيل دخول العصر، يدخل وقت العصر الساعة الثالثة مثلا، فيتصلي في الساعة الثالثة لعشر دقائق، ثم تصلي إذا أذن العصر الساعة الثالثة تصلي العصر بعد الأذان مباشرة. هذا يسميه الفقهاء جمع صوري، يعني صلت هذه في وقتها وهذه في وقت، حتى يكون وضوءها واحد على رغبتها، هذا مستحب وحسن ولا بأس به، لكن تجمع بمعنى أنها تقدم الصلاة عن وقتها بالكلية وتؤخر الصلاة عن وقتها بالكلية فليس هناك ما يدعو إليه. هي معفاة يا أخي، مثل ما أفتاها الشيخ، هي من به حدث دائم، سواء كان استطلاق ريح أو كان استطلاق إفرازات من المهبل أو استفرازات من موضوع البول، كلها إذا استطلقت وكثرت في اليوم الواحد كانت من الحرج ومن الحدث الدائم أو الحدث المستمر أو الحدث الذي فيه حرج، فتتوضأ مرة واحدة ثم لا ينتقل وضوءها إلا بناقض آخر، أو أن تخرج هذه الريح باختيارها من غير حرج. نعم.
لو توضأت وخرجت الريح ولما تصلي، يعني تصلي في سنة
على الصحيح أنه لا يشترط دخول الوقت،
الحمد لله،
ولا يشترط وتكون ما وقع في الوضوء للسنة يجزي عن الرات عن الفريضة، بالجملة كلما توضأ الإنسان من به ريح أو حدث دائم فوضوءه مجزي له في جميع العبادات. نعم.
هذا أخي أنور رامي يسأل يقول هل يدخل إزالة الشعر بالليزر في قوله عليه الصلاة والسلام لا يكتوون؟
لا لا يظهر هذا. الكي المقصود هو كي التداوي الذي يكويه الإنسان ليعالج علة لا يدري هذا الكي ينفعها ولا ينفعها، فهناك نوع من الالتفات لهذه الوسيلة، فليست من الكي المحذور. هذا مثل كي الجرح، إذا تعذر على المضادات الحيوية كووا حتى يشفى بإذن الله عز وجل.
هذا أبو عبد الحكيم يسأل يقول: من لم تبلغه دعوة الإسلام أو الإسلام بشكل صحيح في هذا الزمن ما حكمه؟
في نزاع بين أهل العلم في هذه المسألة، ولا أقرب أن من لم تبلغه الدعوة ولم يبلغه الإسلام ليفهمه على وجهه فلا شيء عليه ما لم يفرط في البحث والسؤال. نعم
هذا رضا.
عفوا، نقول يقوم من أهل الفترة ولكن أيضا في الأحكام الظاهرة هو غير مسلم، يبقى له أحكام غير المسلمين، وليس معناه أن يقتل وأن يؤذى، هذا يدعى ويتلطف معه، فيكون من له حكم أصحاب الفترة على الصحيح.
هذا رضا يقول: ما هي ضوابط استعمال أجهزة المؤسسات العامة المال العام في الأغراض الشخصية والمنازل على أي أنها لا تكلف مصاريف الطاقة، يعني الكمبيوترات؟
لا يجوز أن يستخدم الأجهزة والأدوات والأوراق والورقيات والمكاتب إلا في الغرض المخصص لها، لا في المؤسسات العامة الحكومية ولا في المؤسسات والشركات الخاصة.
إذن بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات في برنامجكم الإفتائي المباشر استفتونك. في ختامه كما اعتدت وإياكم شكر للكريم الأعلى جل في علاه الذي هيأ لنا هذا اللقاء، ودعاؤه جل في عليائه أن يهيأ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف اللقاء ومضيفه صاحب فضيلة الشيخ عبد الله الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى. شكرا الله لكم.
حياكم الله بارك.
إذا شكرا لشيخنا الكريم، شكرا لكم. هذه رقوة حياة فريق العمل، انتظروا أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقولوا لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فللعلماء